السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأقول أولاً الحمد لله الذي يسر لي اللقاء بهذه الوجوه المؤمنة الكريمة المباركة في هذه البقاع المباركة، والتزاور في الله من أعظم القربات والطاعات، وكذلك الحب والبذل والمجالسة من أعظم الطاعات. روى الإمام مالك والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. فهذا مما يوجب حب الله عز وجل لعباده، نسأل الله أن يجعلنا منه. كذلك جزى الله المشايخ الذين تكلموا قبلي خيرا على هذه التوجيهات الطيبة المباركة، وعلى حرصهم على نفع إخوانهم وعلى نفع المؤمنين، وعلى حرصهم على تذكير المؤمنين بين الحين والآخر. وهذا عمل الرسل وعمل أتباعهم. قال ربنا في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، زاد النسائي: ما يحب لنفسه من الخير. وأعظم الخير هو نفع المسلمين بعلم الكتاب والسنة، فهو الخير كله. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، وعند أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتعلم العلم والتفقه هو الخير كله. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رشدنا. أخوة الإيمان، ونحن في هذه البقاع المباركة في مكة المكرمة نذكر بداية دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يذكر قومه بمراحل الآخرة وهم ينكرون ويستبعدون ذلك كل البعد. ومن المعلوم أن الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان، كما في حديث عمر عند مسلم رضي الله عن عمر حين سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. ولهذا طالما ذكره الرحمن سبحانه وتعالى في القرآن المكي، وطال ما حذر سبحانه وتعالى عباده من هول ذلك اليوم، فهؤلاء المشركون كانوا ينكرون قيام الساعة وينكرون خروج الناس من القبور. قال ربنا في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فالرحمن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربوبية الله بأن الساعة قادمة وأنها ستأتي قريبا، وأمر في ثلاث مواضع من القرآن الكريم. في هذه الآية: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل يا محمد بلى وربي لتأتينكم. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. ثلاث آيات، والرحمن يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربوبيته أنه لا بد من مجيء الساعة. ولهذا جاء أحد المشركين، منهم من يقول عقبة بن أبي معيط، ومنهم من يقول أمية بن خلف، وقد يحصل من الاثنين أنه جاء بعظم وجعل يفته بيده ويقول: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي العظام وهي رميم؟ رد الله على هذا المستبعد الذي استبعد رجوع الناس وبعث الناس بعد الموت، فقال ربنا في كتابه الكريم: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ولهذا عندما جاء هذا الرجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي العظام وهي رميم؟ قال: نعم، إن الله سيميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فأنزل الله هذه الآيات. وهكذا قال ربنا في كتابه الكريم كما في سورة الرعد التي سمعناها من إمامنا في هذه الصلاة حفظه الله، قال الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. يستبعدون قدرة الله وعظمة الله أن يعيدهم بعد أن أصبحوا ترابا، ولم يتفكروا بأن الله خلق هذا الخلق من العدم، فالذي خلقه من العدم قادر أن يعيده بعد أن كان موجودا. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن هنا من يجحد قيام الساعة فهو كافر بالإجماع. ولهذا جعل الله التكذيب بقيام الساعة وخروج العالم من القبور كفرا بالله رب العالمين. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقد كانت عقولهم تكذب وتتهم رب العالمين بالعجز أن يعيد هذا العالم بعد وجوده من جديد. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. استبعاد. أإذا كنا عظاما ورفاتا، عظاما مسحوقة مطحونة أصبحت ترابا، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. حتى وإن تحولتم إلى حجارة أو إلى حديد أو إلى رصاص أو إلى أي مادة صلبة أو سائلة فستعودون بإذن الله. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. أي خلق يعظم في صدوركم وتظنون إذا تحول هذا الإنسان إلى هذه المادة أنه لا يعود؟ فإن الله سيعيده من جديد. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسينغضون رؤوسهم ويقولون متى هو. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، مهما تحول هذا الإنسان من الناس من أصبح ترابا يذرى، ومن الناس من أكلته الحيوانات وسحقته وأخرجته فضلات، ومن الناس من احترق بالنار وأصبح رمادا، وهكذا تختلف أحوال العباد. وهذا لا يكون معجزا لرب العالمين في إعادة الخلق، فمهما تحول الإنسان إلى أي مادة فإن الله سيعيده. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي أنشأكم أول مرة. قل الذي فطركم أول مرة. انظر، الذي سيعيدكم هو الذي فطركم وخلقكم أول مرة. فسيقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فإذا هذه الآية تبين تكذيب الكفار واستبعاد الكفار عن خروج الناس من القبور، والله سبحانه يؤكد ذلك أنه لا بد من وقوعه، وأن هذا العالم ينتظر ذلك اليوم، هذا العالم بأسره. تخيل يا أخي إذا جاء ذلك اليوم وأذن الله سبحانه بقيام الساعة، كيف يكون حال الخلق والمخلوقات؟ كيف يكون حال هذا العالم وحال المخلوقات؟
عند قيام الساعة، والساعة قد دنت وقربت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان يقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، ويقول: بعثت أنا والساعة نستبق. في ذلك الزمان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، أو كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا: يا رسول الله، ماذا نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا. انظر، رسول الله يقول: كيف أنعم، كيف أرتاح وأتنعم والساعة قد أوشكت أن تقوم، وقد أوشك إسرافيل أن يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ. أي راحة في قلب المؤمن وهو ينتظر قيام الساعة ولا يدري أين مصيره؟ كيف ترتاح القلوب، وكيف تسبح القلوب في شهواتها وملذاتها وهي لا تدري أين المصير؟ هل إلى الجنة أم إلى النار؟ هذا رسول الله الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: كيف أنا وقد التقم صاحب القرن القرن. ولهذا أمة الإسلام، تذكروا ذلك اليوم العظيم. قال ربنا في كتابه الكريم: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. انتظر، سيأتي هذا اليوم الذي تتفطر فيه السماوات. إذا السماء انفطرت بأمر خالقها، هي اليوم سليمة من الفطر. فارجع البصر، هل ترى من فطر؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لكن سيأتي عليها يوم تتفطر فيه، ويأتي عليها يوم تتشقق. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت لخالقها وحق لها أن تأذن. في ذلك اليوم، يوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. تصور هذه السماء العظيمة وهذا الخلق الهائل الجميل المحكم، يأتي عليه يوم يتشقق، وتصبح أبوابا مفتحة، وفتحت السماء فكانت أبوابا، ويطويها رب العالمين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وحدا علينا إنا كنا فاعلين. سيأتي عليها يوم يطويها الجبار، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تتغير هذه السماء وتتشقق وتتفطر، وتذهب زينتها، النجوم البيضاء المضية المسفرة تنخفرط وتنكدر، ويتغير نظامها بأمر ربها، لأنها قد أعطت مهمتها التي خلقت من أجلها. لهذا قال ربنا في كتابه الكريم: إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت تناثرت وتساقطت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، تغيرت ألوانها بأمر جبار السماء. هذا تمهيد لخروج الخلائق إلى ساحة الحساب. تخيل هذا الخلق العظيم الهائل يتغير نظامه يوم القيامة، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. هذه البحار الواسعة الشاسعة تتفجر وتختلط، هي اليوم ليست مختلطة لبقاء منافع العالم، خلقها رب العالمين لمنافع الخلق، ولهذا حجز بحواجز محكمة بين البحار الحلوة والمالحة، بينهما برزخان لا يبغيان. فهذه حواجز لتبقى مصالح الخلق قائمة، أما بعد نهاية هذا العالم فإنها تختلط، وإذا البحار فجرت، يتفجر بعضها إلى بعض وتختلط، أنهت مهمتها التي خلقت من أجلها، ثم يسجرها رب العالمين. وما أعظم ذلك الهول حين تتسجر البحار، إذا البحار سجرت والبحر المسجور. فيا لهول ذلك اليوم عندما يندلع لهب تلك البحار وترتفع وتشتعل ذراتها وتحترق بأمر خالقها تمهيدا لخروج هذا العالم إلى ساحة الحساب للحساب، وإذا البحار فجرت. وتخيل هذه الأرض الواسعة التي تقل أكثر من 7 مليار من البشر، ولا يعلم بعدد الجن إلا الله، ولا يعلم بعدد الحيوانات التي تعيش على ظهرها إلا الله، تقل هذه الأعداد الهائلة، يأتي عليها يوم ينسفها رب العالمين سبحانه وتعالى، وتدك، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذا وقعت الواقعة، ليس الواقعة هاون، إذا وقعت الواقعة، الواقعة الساعة، هذه الواقعة يتغير فيها هذا العالم وهذه الكائنات بجميع أنواعها. الجبال الشماء الشامخة، الصلب، الصلاب، الأطواد، يأتي عليها يوم تدك وتنسف. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. من الذي ينسفها؟ رب العالمين. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا انخفاض ولا ارتفاع. وإذا الجبال سيرت، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، خافضة رافعة بأمر رب العالمين، فتصبح هذه الجبال منسوفة، وكأني بالقصور المشيدة والأبراج العالية والأموال المكدسة والثراء والتجارة والممتلكات التي انخدع بها كثير من العالم، قد نسفها رب العالمين مع الجبال والأرض، وحملت الجبال، وحملت الأرض والجبال فكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي كوما من الرمال المتناثرة التي إذا اخترفت منها تتابعت كذرتها، تصبح قوما من الرمال، ثم تبسط وتسوى. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا التغيير لهذه الكائنات لماذا؟ تمهيدا لخروج هذا العالم الذي ينتظر في بطن الأرض. فالأرض حامل يوشك أن تلقي فلذات كبدها على ظهرها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، تخلت عن المسؤولية وأدت الأمانة التي أودعها رب العالمين فيها، وأذنت لربها وحقت، وحق لها أن تأذن لرب العالمين للجبار في ذلك اليوم. فتخيل وتذكر نفسك وأنت واحد من ذلك العالم العريض. قال ربنا في كتابه الكريم: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يلاقون ذلك الهول، ويلاقون تلك العقبات العريضة في ذلك اليوم. تذكر هذا اليوم، تذكر وأنت واحد من هذا العالم، تذكر عند الخروج من القبور. قال ربنا في كتابه الكريم: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وهذا في بداية الخروج والانتفاضة من القبور، يكون الناس كالفراش المبثوث. والفراش لا يتجه اتجاها واحدا، وإنما يتداخل وربما اصطدم بعضه ببعض، لكن ثم ينتظم سيره بأمر الله رب العالمين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم، خشعت الأبصار وامتلأت القلوب خوفا ورعبا من هول ذلك اليوم، خاشعة أبصارهم ترهبهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال ربنا في كتابه الكريم وهو يصور لنا حالة خروج العالم في ذلك اليوم، كيف يخرجون من القبور متجهين. وهذا الخروج عند النفخة الثانية. قال ربنا في كتابه الكريم: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والعلماء اختلفوا في عدد النفخات، فمنهم من قال أربع، ومنهم من قال هي ثلاث، وظاهر النصوص أنهما نفختان. ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض، هذه النفخة الأولى يموت على إثرها جميع ذوات الأرواح، والله بدأ بأهل السماء. فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة تحول الأحياء جميعا إلى موتى. وتذكر هذا يموت وهو يعمل، وهذا يموت وهو في الطريق، وهذا يصعق وهو على مائدة الطعام، وهذا يصعق وهو يلوط حوض إبله، وهذا يصعق وهو يرعى الغنم وهو يرعى الإبل، وهذا في متجره، وهذا في وظيفته، وهذا في مكان عمله، وهذا وهذا، فنفخة واحدة تقضي على جميع المخلوقات
من ذوات الأرواح في لحظة، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تخيل النظرة النفخة الثانية التي تبعث العالم في لحظة في لحظة، ونفخ فيه أخرى نفخة ثانية فإذا العالم كله قائم ينتفض من القبور. وانظروا إلى قدرة الجبار وإلى قدرة الرحمن سبحانه وتعالى، عندما يأمر الله عز وجل بالنفخ في الصور بعد أن ينزل الله مطرا غزيرا تنبت منه أجساد العباد في أوساط القبور، فإذا تكاملت أجسادهم تكاملت العظام وعادت المفاصل إلى مواضعها، تعود بأمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. هذه العظمة لا تتأثر بشيء في أي مكان، احترق صاحبها هي باقية، بذرة باقية أينما كان، أكلته السباع، أكلته الأسماك، طحنته الطواحين، دكته الآلات. في ذلك اليوم إذا نزل المطر أعاد الله الأجساد إلى مكانتها من قبل وتكاملت، ثم كساها رب العالمين اللح وأعاد فيها، أعاد فيها ما كان فيها، ثم يأمر الجبار سبحانه وتعالى إسرافيل أن ينفخ المرة الثانية، فتأتي النفخة المرة الثانية فتخرج أرواح العباد. وانظر إلى قدرة الجبار العظيم، إذا نفخ في الصور خرجت الأرواح وانطلقت كل روح إلى الجسد التي كانت فيه لا تخطئ، لا تخطئ أينما كان ذلك الجسد، كل روح تعود إلى الجسد التي كانت فيه، لا تلتبس روح بجسد آخر أبدا. وهذا من قدرة الله العظيمة، كيف يعيد الله كل روح إلى الجسد التي كانت فيه، لها شفرة لا تتركب إلا على هذا، ولا تندمج إلا مع هذا، ولا تحيا إلا بهذا، فتعود الأرواح على كثرتها وكثرة العوالم، والله يهدي كل روح تعود إلى الجسد التي كانت فيه مع أنها فارقته من سنين وربما آلاف السنين لا تدري أين هو، فتعود بقدرة الله إلى موضعها التي كانت فيه لتأخذ جزاءها. ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون، ينظرون إلى الحال وإلى الوضع في ذلك اليوم. هذا موقف ليس بالسهل يا أخو. والرحمن يقول في كتابه الكريم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. انظر إلى قوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه، لسنا عاجزين. وهنا إشارة إلى أهمية البنان، ألا ترون أن ملايين وعشرات الملايين من الناس لا تتشابه بصماتهم، الأصابع موحدة في الحجم إلا قليلا وفي المنظر والهيكل، ومع ذلك لكل أصبع نكشة تختلف عن الآخر، مئات الملايين آلاف الملايين لا تتشابه بصماتهم، قدرة إلهية
من عنده القدرة
مثل هذا؟
بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فهنا يعيد الله كل إنسان على حالته التي كان عليها في الدنيا. كل روح تدخل في جسدها التي كانت فيه، لا تخطئ، لا تخطئ. فإذا انتفض العالم من القبور وخرجوا من التراب، تخيل حالة العصاة الذين كانوا مستبعدين قيام الساعة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، والأجداث القبور، إلى ربهم. إلى أين؟ إلى ربهم ينسلون، يقدمون على الله. لا يستطيع أحد أن يفر ولا أن يهرب، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يقول الكفار: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولا تظن أنه كان في مرقد هني، لا، لكن فظاعة يوم القيامة ذهب بلب القلوب لشدة الأهوال، وأيضا الناس يصعقون يوم القيامة ثم يفيقون، كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصعق الناس يوم القيامة فأكون ممن صعق، وقال: وأنا أول من يفيق. فلعل هذا المرقد الذي ذكروه في هذا الموضع هو هذه الصعقة التي حدث للعالم ذلك اليوم. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يقول ملائكة الرحمن ويقول العلماء: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا اليوم هو الذي طالما ذكركم به الجبار الرحمن، وانظر إلى رحمة الرحمن، قال هنا: هذا ما وعد الرحمن، ولم يقل هذا ما وعد الجبار، يدل على عظمة الرحمة التي تكون للمؤمنين يوم القيامة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة، صوت واحد يجمع العوالم بأسرها، هل يستطيع أحد أن يتخلف؟ لا والله. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لا يتخلف منهم أحد لدينا محضرون. الجميع حضر، وتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع. في الأولى كان العالم كالفراش، والفراش يتداخل في بداية خروجه، فإذا خرجوا ووقفوا في الساحة انطلقوا نحو الداعي، فاتجهوا اتجاه الجراد. الجراد يتجه اتجاها واحدا موحدا، كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، متجهين نحو الصوت ونحو الداعي، مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون: هذا يوم حشر. تخيل هذا الموقف، والله عز وجل قد أذن بالخروج، وهذا الخروج فيه تحصل أعمال، فيه تظهر صغائرها وكبائرها، فيه تظهر مثاقيل الخردل والذر، أهوال طويلة. قل لي بربك كيف بيوم كان مقداره 50,000 سنة، كيف يكون أحوال العباد؟ احذروا فتنة الدنيا،
اليوم طويل الذي نحن ننتظره، احذروا من الغفلة عن ذلك اليوم، احذروه، تذكر هذا اليوم، تذكر هذا الموقف الرهيب الذي يقوم العالم كله لرب العالمين قياما، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. من هذا الذي يختبئ ومن هذا الذي يتأخر عن الصوت؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد يقوم من قبره ينفض التراب ويتجه نحو الصوت، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. دعوة واحدة فتنتفض الأرض كلها انتفاضة واحدة، ويقوم العالم كله ويتجه، لا يلوي أحد على أحد، ولا يلتفت أحد إلى أحد، كل واحد مشغول بنفسه، مهموم بنفسه، لا يدري أين قراره وأين مأواه. الأمر صعب، الأمر جلل، ولهذا يتجه العالم إلى الساحة التي أعدت للقيام. شاف الصيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. وفي رواية البخاري: ليس فيها معلم لأحد. أرض جديدة ما عصي الله فيها، وليس لها وليس فيها معالم لأحد من الخلق، أرض جديدة واسعة، لأن هذه الأرض لا تتسع لهذا العالم العريض الذي لا يعلم بأعدادهم إلا الله. كيف؟ والله عز وجل سيحشر بني آدم جميعا، ويحشر الجن بأجمعهم، ويحشر المخلوقات من ذوات الأرواح، فالطيور والوحوش والأنعام وذوات الأرواح من عالم البراري والبحار كلها ستشهد هذا الموقف، موقف صعب. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء لقدير. وإذا لا تكون إلا للمستقبل، فهم سيجتمعون جميعا، كل ما على الأرض من دابة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. تخيل عندما يجتمع الناس أولا، وتجتمع الجن، ثم تجتمع هذه الحيوانات وهذه المخلوقات بأجمعها، فإذا اجتمعت وتكامل اجتماعها أذن الله سبحانه وتعالى لملائكة السماوات أن تنزل، وملائكة الأرض أن تجتمع. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، تتنزل ملائكة الجبار تحيد بهذا العالم حتى يرى الإنسان نفسه في أسوار محكمة من حوله لا يستطيع الفرار. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ أين تهرب؟ أين تهرب؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لا إله إلا الله. فإذا خرج الناس وقاموا ووقفوا بين يدي الجبار ما تدري أين مقرك في تلك العرصة، لأن الله قد هيأ أرضا ملساء مستوية صلبة قاسية لا شجر فيها ولا ظل يقوم العالم فيها، ويقوم كل فرد في الموضع الذي يستحقه، وأنت لا تدري أين قرارك وأين مكانك ومع من أنت وفي أي بقعة أنت في تلك البقعة. لا إله. قال ربنا في كتابه الكريم: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل واحد معه سائق ومعه شهيد. اتفق العلماء على أن السائق ملك، واختلفوا في الشهيد، فالبعض قالوا ملك، البعض قالوا ملك، والبعض قالوا عمله. والظاهر أنه ملك أيضا. لماذا أرسل الله إلى كل نفس من يسوقها؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، لأنه يوم القيامة تنزل الشمس من الرؤوس وتتزود الشمس بحرارة، كما جاء في الحديث بحرارة 20 عاما، ثم تنزل حتى ما يبقى بينهم وبينها إلا مسافة قصيرة ترسل وهجها وحرها على العالم العراه الذي لا ثياب عليهم. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أهم. قد ذهبت القلوب وزاغت الأبصار وطاشت العقول من هول ذلك اليوم، وماتت الشهوات، وأصبح كل واحد مهموما بنفسه كيف حاله. ففي هذا الموقف يرسل الله لكل نفس سائقا وشهيدا، فيأتي السائق ويأتي الشهيد، الشهيد يشهد عليه بأعماله ماذا كان يعمل، والسائق يسوقه إلى الموضع الذي يستحقه على قدر عمله. لأنه إذا نزلت الشمس ودنت اشتد الحر وتصبب العرق وعظم الخط والتحمت الأجسام بالأجسام، حتى لو نظر الناظر إلى ذلك العالم ما كأنه يرى إلا رؤوسا تهتز. ليس لكل عبد إلا موضع قدميه، فالأجسام ملتحمة لا مجال للتحرك، وهنا يشتد العرق ويشتد الحر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم وغيره من حديث المقداد رضي الله عنه: تدنو الشمس من الخلق يوم القيامة حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل. قال سليم بن عامر الذي روى الحديث عن المقداد: لا أدري أميل من مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال فيكون الناس على قدر أعمالهم، انتبه لهذا اللفظة، على قدر أعمالهم في العرق. فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حجزته، ومنهم من يلجم بالعرق الجامع. إذن هذا السائق يسوق العبد بعدما يشهد الشاهد إلى الموضع الذي يستحقه والمكان الذي يستحقه في تلك البقاع الذي يشتد فيها، لأن العرق يتفاوت من مكان إلى آخر على قدر أعمال العباد، وهنا يشتد الأمر ويعظم الخط ويضيق الموقف بالخلق وبأهله. لا إله إلا الله، كيف ننسى هذا اليوم يا أمة محمد؟ كيف ننسى هذا اليوم وكيف نغفل عنه؟ والله يقول وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. فإذا اشتد الحر واشتد الخط، جاء عند الطبراني حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين 40 سنة شاخصة أبصارهم نحو السماء ينتظرون فصل القضاء. هذه مدة، المدة الأولى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فهذه أبصار الخلائق ممدودة إلى السماء لا تتحرك ولا تميل، مشدودة نحو السماء ينتظرون فصل القضاء من الله رب العالمين. وعند الطبراني أيضا وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس يوم القيامة نصف يوم من يوم كان مقداره 50,000 سنة أي يقومون 25,000 عام وهم ينتظرون قضاء الله فيهم وحكم الله فيهم. فتخيل هذا المقام وهذا الموقف كيف يطول 50,000 سنة وفصوله كثيرة، فصوله كثيرة كثيرة وكثيرة وكثيرة. وتذكر إذا عرف الله كل عبد بعمله ونظر إلى عمله، قال ربنا في كتابه الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال ربنا في كتابه الكريم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. تذكر يا أخي، أي سرك أنك تلقى الله متهاونا بالصلاة؟ أي سرك أنك تلقى الله غارقا بالشهوات؟ أي سرك أنك تلقى الله عاقا لوالديك؟ أي سرك أنك تلقى الله وقد ظلمت بعض الناس؟ أي سرك أنك تلقى الله وأنت تؤذي جارك؟ أي سرك أنك تلقى الله بذنب من أي الذنوب كانت؟ كيف شعورك عند أن تلقى الله في ذلك اليوم الذي يفر القريب من قريبه والصديق من صديقه والحميم من حميمه في ذلك اليوم؟ قال ربنا في كتابه الكريم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن منهم شأن يومئذ شأن يغنيه. كيف بيوم تفر من أمك
وتفر من أبيك وتفر من ولدك وتفر من أخيك وتفر من أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك. هذا والله يدل على شدة هوله. وهذا والله هذا والله يدل على صعوبة الموقف. ما أعظم غفلتنا موقف تفر من أخيك، تفر من أمك، تفر من أبيك، تفر من أبنائك. والله إنه لموقف صعب، موقف صعب. يفر الحبيب من حبيبه والقريب من قريبه، هذا والله موقف صعب. تخيل هذا الموقف، والمجرم يتمنى أن يفتدي من النار بأقرب الناس إليه وأحب الناس إليه بشدة الهول. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى أن يفتدي من النار بأقرب الناس إليه وبأحب الناس إليه. هذا يدل على شدة الموقف وعلى شدة الهول. كيف لا؟ ألا ترون عندما يجتمع الخلائق بعد أن يشتد عليهم الحر والضيق، فيذهبون فيقول بعضهم لبعض: انظروا إلى من يشفع لكم، ألا ترون ما حل بكم؟ هذا الموقف الجلل. يذهبون إلى آدم بعد اتفاقهم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكته وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة نفسي نفسي نفسي. آدم أبو البشر يقول: لا أستطيع أن أفعل لأولادي شيئا، نفسي أنا مشغول بنفسي. ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى نوح، فأتونا إلى نوح ويقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: إني كانت لي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. هؤلاء الرسل بل أولي العزم من الرسل يتهيبون من الموقف، وكل واحد يقول: نفسي نفسي نفسي. هذا يدل على عظمة الموقف وشدته، حيث لم يتجرأ أحد أن يسأل الله عز وجل أن يحاسب الخلائق، وهم يطلبون من هؤلاء الرسل أن يسألوا الله أن يحاسب الخلائق إما إلى الجنة وإما إلى النار، من أجل أن يفرغ ذلك المقام. وكل رسول يقول: نفسي نفسي نفسي، أي أنا اليوم مشغول بنفسي، لست مشغولا بأحد من الناس، يهمني نفسي، لا إله إلا الله. فكيف بي وبك؟ كيف بي وبك يا أخي في هذا المقام العظيم؟ ولهذا كل واحد من الرسل، وهكذا إبراهيم، وهكذا موسى، وهكذا عيسى، وكل واحد يقول: نفسي نفسي نفسي، أي أنا مشغول بنفسي، أنا مشغول بنفسي، اذهبوا إلى غيري، ما عندي القدرة على هذا المقام، اذهبوا إلى غيري. انظروا، هذا يدل على شدة الهول وعلى عظم الموقف وأن الأمر صعب. والله أعلم كم يبقى العالم قبل أن يحاسبوا، الله أعلم كم المدة التي يقفون بها، لا يشربون شربة ماء ولا يجدون ظلا، والحر شديد، حر الأجساد ووهج الأجساد، والشمس التي ترسل حرارتها، والأجساد تتصبب عرقا. من يخرج العبد من هذا؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين فر من هذا المقام، أين أهرب؟ ولا يجد مقاما ولا يجد مكانا يهرب إليه. ولهذا أمة الإسلام أمر القيامة أمر صعب، وهذا مصير الجن والإنس لا بد منه، لا يعفى منه أحد. الرسل لا بد أن يحضروا هذا المقام، وهم رسل الله، بل أولو العزم لا بد أن يحضروا وهم رسل الله، فكيف بنا أمة محمد؟ ولهذا يكون حالة العبد في ضيق بقدر ذنوبه، ويكون في سلامة بقدر صلاحه واستقامته في ذلك المقام. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، ونسأل الله عز وجل أن يهون علينا مراحل الآخرة، ونسأل الله أن يوقظ قلوبنا من غفلتها ومن رقدتها، ونعوذ بالله من شهوات الغي، ونعوذ بالله من شهوات الغي والضلال، ونعوذ بالله من زيغ القلوب، ونعوذ بالله من الغفلات والرقدات التي تشغلنا عن الطاعات والعبادات، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن التي تصرف قلوبنا عن الهدى وعن الصلاح والاستقامة، ونعوذ بالله من الشر كله، نعوذ بالله من الشر كله، ونسأله من الخير كله، إنه أرحم الراحمين. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يهون علينا جميع مراحل الآخرة، وأن يجعلنا في سلامة وعافية في جميع مراحل الآخرة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.